الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فنحن في هذه الأيام نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا، ابتدأ عقد سنوات من أجل مناسبة في الإسلام، وهي هجرة النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، التي ابتدأ بها، أي بالهجرة ابتدأ بها تكوين دولة إسلامية في أول بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون. ولم يكن التاريخ السنوي معمولاً به في أول الإسلام حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واتسعت رقعة الإسلام، واحتاج الناس إلى التاريخ في أعطياتهم وغيرها. ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافة عمر رضي الله عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تأريخ. فدمع عمر الصحابة رضي الله عنه فاستشارهم، فقال بعضهم: أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده. فكره الصحابة ذلك. فقال بعضهم: أرخوا بتاريخ الروم، فكرهوا ذلك أيضا. فقال بعضهم: أرخوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: أرخوا من مبعثه. وقال آخرون: من هجرته. فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها. فأرخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة. فقال بعضهم: من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. واختار عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أن يكون من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينه، وكانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر المحرم الحرام. المسلمون اليوم في حال يرثى له، إضاعة للصلوات واتباع للشهوات ومنع للزكوات وانتهاك للحرمات وتفريط في الواجبات. كثير منهم أضاع شبابه في اللهو وإضاعة الوقت والتسكع في البلاد بدون فائدة، كأنه حيران لا يريد إلا أن يقتل الوقت بإضاعته هنا وهناك. وكثير من الناس نسوا آخرتهم بمن شغلوا به من أمور دنياهم، فآثروا ما خلق لهم على ما خلقوا له، فآثروا الدنيا على الآخرة، كأنهم لا يسمعون في كل جمعة غالبا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فتجدهم مشغولين بالمضاربات التجارية من بيع وشراء وتأجير وبناء، جعلوا هذا أكبر همهم، حتى وإن حضروا للعبادة فإن غالبهم حاضر الجسم غائب القلب. ومن المسلمين اليوم من قام بمحادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى ضد ما دعا الله ورسوله إليه من الأخلاق الفاضلة والبعد عن الفحشاء والمنكر. فتجده يدعو إلى أسباب الفحش والفجور، يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال وإلغاء الفوارق، إما بصريح القول وإما بالتخطيط الماكر البعيد والعمل من وراء الستار. وهذا عين المحادة للشريعة، وهذا فتح لباب الشر والفساد. فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل النساء عن الرجال حتى في أماكن العبادة، ويقول: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كما في صحيح مسلم: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن آخر صفوف النساء أبعد عن الرجال فكان خيرها، وكان أولها أقرب إلى الرجال فكان شرها. لو تأملت حال المسلمين اليوم لرأيت أمراً مروعاً محزناً لكل مؤمن غيور على دينه، خائف من عقوبة ربه، ولهذا ظهرت بوادر العقوبات، فكثرت الحوادث الكونية من الزلازل والفيضانات والوباء والغلاء، وكثرت الفتن الدينية والدموية، وحق عليهم وحاق بهم ما ذكره الله تعالى بقوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فنسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.